ماذا يشاءهم جهل كيف يصلون كيف يصومون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وحي الله الإخوة الكرام الذين معنا، وحي الله الإخوة الكرام الذين معنا في الاستوديو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل طاعته ومن الذين ينتفعون بما يسمعون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، كنا قد توقفنا في مسائل في الجمع بين الصلاتين، وذكرنا مسائل الجمع بين الصلاتين لأجل السفر، وقلنا أن مذهب أبي حنيفة لا يرى الجمع لأجل السفر إلا في عرفة ومزدلفة خاصة، وذهب جمهور الفقهاء على جواز الجمع لأجل السفر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقلنا هذا هو الراجح. وذكرنا أيضا جواز الجمع لأجل المطر، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهذا هو قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. وكذلك قلنا جواز الجمع لأجل الوحل، والوحل هو الطين الذي يحصل فيه أذية للناس ولو لم يكن ثمة مطر، وقلنا أن هذا الراجح جوازه، وهو مذهب الحنابلة وقول عند المالكية خلافا للمذهب عند الشافعية وقول بعض فقهاء المالكية. وقلنا أيضا أنه يجوز الجمع لأجل المرض، وقلنا أن هذا هو مذهب الحنابلة وقول عند المالكية خلافا للشافعية، أليس كذلك؟ نعم، ذكرنا هذا وذكرنا أدلة كل قول. لكن اليوم الذي سوف نتحدث عنه، ذكرنا أن الجمع لأجل المطر، أن العلماء الذين قالوا بجواز الجمع لأجل المطر في تقديم الأولى، يعني إذا صلى الظهر والعصر على القول بجوازها، وذكرنا الخلاف هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر، وقلنا الراجح والله أعلم جوازه شريطة أن يوجد العذر أو يقع على الظن وجود العذر في وقت الثانية، وعلى هذا فالجمع بين المطر في الصيف لا وجه له. لماذا؟ لأن الوقت بين الظهر والعصر وقت طويل، وبالتالي فإن المطر الذي يأتي في وقت الصيف كما نسميه سحابة صيف، فليس ثمة مشقة. ولكن إذا غلب على الظن في وجوده في الشتاء ويغلب انتشاره بحيث لا يستطيع الإنسان أن يرى الأفق من شدة المطر، واستمر هذا الأمر بحيث يغلب على الظن استمراره إلى الليل، فإن في هذا عذر يبيح له ترك الصلاة في أوقاتها. وقد نقلنا قول عمر بن الخطاب أنه جمع بين الظهر والعصر في وقت مطير، وثبت عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء إذا جمع الأمراء في ليلة مطيرة جمع معهم، فدل ذلك على أنه متى ما وجد العذر جاز. لكن السؤال الذي هو نحن بصدد تفصيله هو: القائلون بجواز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، هل يشترطون للجمع شروطا؟ هل يشترطون للجمع شروطا؟ نقول نعم. ذكر جمهور الفقهاء أنه يشترط في الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أربعة شروط. الشرط الأول قالوا يشترط وجود النية للجمع، وجود النية للجمع، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، فقالوا لا يصح للإنسان أن يجمع إذا سلم من الأولى ولم يكن قد نوى أن يجمع من أول الصلاة، فإنه لا يصح له أن يجمع. واضح؟ فقالوا إنه إذا انتهت الصلاة الأولى ولم يكن قد نوى الجمع فلا يجوز له أن يجمع، لأن من شروط الجمع النية لهما، النية لهما. هذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم. إلا أن هؤلاء الأئمة اختلفوا متى يجوز له ابتداء النية، فذهب مالك وأحمد إلى أنه يجب عليه أن ينوي الجمع من ابتداء للصلاة الأولى، فإذا أراد أن يدخل ويكبر للمغرب فيجب أن ينوي المغرب والعشاء، فيجب أن ينوي المغرب والعشاء. وكذلك في السفر، فإذا أراد أن يجمع فلا بد أن ينوي الجمع من ابتداء الأولى في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. وذهب الشافعي القائل بوجوب بوجوب نية الجمع، قال لا يلزم أن ينوي الجمع من ابتداء الأولى، لكن يشترط قبل انتهاء السلام من الأولى. فلو أنه نوى الجمع أثناء الصلاة الأولى فلا بأس أن يجمع، لكنهم اتفق الأئمة الثلاثة على أنه إن سلم من الأولى ولم يكن قد نوى الجمع فإنه لا يجمع. هذا مذهب من؟ مذهب الجمهور. واستدلوا على ذلك بأن قالوا إن الجمع عمل، والعمل يشترط فيه النية، فإذا لم يكن ثمة نية فلا جمع، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. والجواب على هذا أن يقال إن أما كون الجمع عمل فهذا لا شك فيه الثاني، وأما كون العمل لا بد فيه من نية هذا أيضا لا إشكال فيه. لكن من أين لكم في هذا الحديث على أنه يشترط النية قبل انتهاء الأولى؟ فإن الأصل أنه يجوز له أن يجمع، فلا يصح أن يصلي الثانية من غير نية الصلاة، من غير نية الصلاة، نية الفرض، فإنه لا يصح له. أما إذا أراد أن يجمع ونوى أن يصلي الثاني وقت الأولى لوجود هذا العذر فإنه يصح له ذلك. استدلوا أيضا القائلون بوجوب الجمع، قالوا ولأنه تصلى الثانية اللي هو العشاء في وقت الأولى إما سهوا وإما لأجل الجمع، فلا بد من التفريق بين ذلك بوجود النية. الجواب على هذا أن يقال أما أن يفرق بالفرض والنفل أو السهو والقصد فهذا لا بد فيه من نية، لكن أن لكم أن وجود النية في هذا لا بد فيه من ابتداء الصلاة الأولى أو عند ابتداء الصلاة الأولى أو قبل انتهاء السلام الأول. ولهذا ذهب بعض فقهاء المالكية وبعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية، وقال وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد أنه لا بأس بالجمع بين الصلاتين ولو لم ينوي الجمع إلا بعد انتهاء من الأولى، ولو لم ينوي الجمع إلا بعد الانتهاء من الأولى. ما دليلهم؟ قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، وجمع بين الظهر والعصر في عرفة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أصحابه أنه من حين دخوله في الصلاة نوى الجمع. ولو كان ثمة واجب فلا بد من بيانه، لأن هذا مما يخفى، فلا بد من توفر الدواعي لنقله، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى معه أصحابه ولم يكن يعلمون أنهم سوف يجمعون الظهر مع العصر، لأنه لم يخبرهم إلا بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام صلوا خذوا عني مناسككم. فلو كان ثمة نية لا بد من بيانها فلا بد أن يبين ذلك للصحابة، فلما لم يبين ذلك للصحابة دل على أن أصل الوجوب يحتاج إلى دليل ولا دليل. الأمر الثالث أنهم قالوا إن الجمع بين الصلاتين إنما هو جمع للوقت وليس جمعا لأجل الصلاة الأولى، فإنما جاز أن يجمع الظهر والعصر لوجود العذر، فصار الوقتان وقتا واحدة، فإذا جاز له أن يصلي الثانية في وقت الأولى لوجود العذر فلا أثر حينئذ بنية وجود نية الجمع من عدمه، لأن القصد إنما كان لأجل العذر وقد وجد. وأنت ترى أن هذا الدليل قوي، ولهذا نقل أبو العباس بن تيمية عن أحمد أنه سئل عن رجل صلى المغرب ثم خراد أن يخرج للسفر قبل مغيب الشفق، يعني قبل وجوء مغيب الحمرة، فقال له أن يجمع، فأحمد رحمه الله في السفر جوز له أن يصلي العشاء لأنه ناو السفر لأجل وجود الحاجة، فدل ذلك على أنه لا يلزم وجود النية، هذه الشرط الأول، ودل ذلك على أنه لا يلزم. وعلى هذا فإذا صلى الإمام في صلاة المغرب مثلا ثم ظن أن المطر قبل دخوله قد توقف، ثم لما صلى فلما سلم وجد المطر اشتد أشد مما كان عليه في قبل الدخول. فعلى مذهب الجمهور هل له أن يجمع؟ ليس له أن يجمع، وهذه مما تخفى على بعض الناس، فإن بعض الناس إذا سلم الإمام وهو لم ينوي الجمع قال له اجمع، فعلى مذهب الجمهور هل له أن يجمع؟ ليس له أن يجمع لأنه لم ينوي، لأنه لم ينوي الجمع من ابتداء على مذهب الشافعي على مذهب أحمد ومالك أو في أثنائه على مذهب الشافعي. والراجح أنه لا يشترط النية. وعلى هذا فلو أن إماما سلم من الصلاة ولم يكن قد مطرت السماء، فلما سلم قالوا له إن المطر قد ازداد وإن لا نستطيع أن نخرج من مسجدنا، فإنه يجوز حينئذ له أن يجمع، وهذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن الشرط الثاني الذي ذكره جمهور الفقهاء في جواز الجمع بين العصر والظهر في وقت الأولى أو بين المغرب والعشاء في وقت الأولى، قالوا الشرط الثاني قالوا الترتيب بين الصلاتين، الترتيب بين الصلاتين. فإذا أراد أن يصلي جمع تقديم فلا يصح أن يصلي العصر قبل الظهر ولا أن يصلي العشاء قبل المغرب، وهذا باتفاق الأئمة الثلاثة، حتى الشافعي الذي يقول لا يجب الترتيب بين الصلوات في القضاء فإنه يوجب الترتيب في جمع التقديم إذن. وعلى هذا فإنه لا صح. لماذا؟ فإنه لا يصح أن يصلي المغرب أن يصلي العشاء قبل المغرب ولا أن يصلي العصر قبل الظهر، لأن الترتيب بين الصلوات واجب. وقد ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوة الأحزاب قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، فدل ذلك على وجوب الترتيب. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله قاتلهم الله فوالله ما كدت أن أصلي العصر إلا فوالله ما كدت أن أصلي العصر إلا قد خشيت أن تغرب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما صليتها، يعني أنا ما صليتها، أنت صليت يا عمر في وقتها أما أنا ما صليتها، فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، وهذا هو الثابت. وأما ما جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم صلى بعدها العصر فهي رواية شاذة مخالفة لرواية الصحيحين، ولا يعول عليها، ولا يمكن أن يقال هذا فعلها مرة وفعلها مرة، لأن غزوة الأحزاب مرة. يقول ابن القيم رحمه الله واعلم أن بعض الناس إذا أراد أن يجد حديثين مختلفين قال فعل هذا مرة وهذا مرة، وهذه حيلة المضطر، ليس هذا على إطلاقه، لأنك ربما لو تقول هذا مرة وهذا مرة يستلزم وقوع الحادثة مرتين، مع أنها الغالب أنها منتفية حسا، أليس كذلك؟ منتفية حسا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فأما جمع التأخير فيما لو أراد أن يجمع جمع تأخير فهل يشترط فيه الترتيب؟ مذهب الجمهور من المالكية والحنابلة أنه يشترط الترتيب في جمع التأخير كما يشترط الترتيب في جمع التقديم، فقالوا لا يصح أن يصلي العشاء قبل المغرب في وقت العشاء إذا أخر وقت المغرب إلى وقت العشاء، وهذا هو مذهب مالك وأحمد. وذهب الشافعي إلى أنه إن جمع جمع تأخير فلا حرج أن يصلي العشاء ثم يصلي بعدها المغرب، والراجح أنه لا يجوز له ذلك إلا في حالة واحدة ذكرناها نحن في مسألة الوقت، فما هي؟ يلا يا حمد. أقول مسألة الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء قلنا الراجح هو مذهب مالك وأحمد خلاف الشافعي، لا يصح له أن يصلي العشاء قبل المغرب إذا أراد أن يجمع جمع تأخير إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، ما هي الجواب؟ وهي إذا خشي ضاق وقت الثانية، فإنه حينئذ يصلي الثانية ثم يصلي الأولى بعدها، خوفا من أين؟ خوفا من أن لا يقع تقع الصلاتان كلهما في وقت غير وقتهما، وهذا أمر شبه إجماع عند أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الشرط الثالث في شروط الجمع قالوا الموالات بينهما، الموالات بينهما. اشترط ذلك المالكية والحنابلة والشافعية، فقالوا لا يصح أن يصلي العصر أن يصلي الظهر ثم يكون بينه وبين العصر فاصل، فلو سلم مثلا وهو ناوي الجمع ثم سلم فإنه لا يصح له أن يؤخر الصلاة الثانية إذا كان جمع تقديم، إذا كان جمع تقديم. فإذا وجد فاصل بينهما فإنه لا يصح الجمع، إذن وجد الفاصل بعذر أم بغير عذر. وعلى هذا فقالوا لو أن إماما صلى المغرب وهو ناو للجمع ثم قال للجماعة ما رأيكم أن أجمع؟ قالوا لا، قال بعض الجماعة نعم اجمع، فاختلفوا فطال الفصل، فصار الفصل مقدار أذان أو مقدار إقامة أو مقدار صلاة، فطال الفصل، فإنهم قالوا لا يصح أن يجمع لأنه طال الفصل. والأئمة الثلاثة يقول إذا طال الفصل فمتى وجد الفصل وجد عذر أم لم يوجد عذر فلا يصح له أن يجمع، لأنه اشترط ماذا؟ الموالاة. واستدلوا على هذا بأن قالوا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين جمع تقديم وفصل بينهما، فدل ذلك على وجوب الموالاة. الثاني قالوا ولأن الثانية فرع عن الأولى، ولأن الثانية تبع وفرع عن الأولى، والأصل أن التبع يلحق المتبوع، أن التابع يلحق المتبوع، فإذا وجد الفصل فلم تكن هذه تابعة بل كانت أصلة فلم يصح الجمع إذن. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني هو قول لبعض فقهاء الشافعية والحنابلة، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمهم الله، أنه قال لا يشترط الموالاة بينهما، لا يشترط الموالاة بينهما، فيجوز أن يصلي الظهر ثم يفصل بينهم بفاصل فيصلي العصر، ويجوز أن يصلي المغرب ثم يفصل بينهم بفاصل فيصلي العشاء. قال وهو منصوص كلام الإمام أحمد، وهذا القول أظهر، واستدل على ذلك أصحاب هذا القول بأدلة، فقالوا إن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى لم يكن لأن الثانية فرع عن الأولى أو لأن الثانية تبع عن الأولى، ولكن لأن الثانية وقتها هو وقت الأولى، فإذا جاز أن يصلي الأولى في أي وقت شاء ما دامت في وقت الأولى فله أن يصلي الثانية متى شاء في ما دامت في وقت الأولى. وأنت ترى أن هذا الدليل قوي، فإذا جاز أن يصلي الظهر في وقت الظهر في أول الوقت أو وسطه أو قريبا من آخره جاز له ذلك، فكذلك يجوز أن يصلي الثانية في وقت الأولى شريطة ألا يخرج وقت الأولى، شريطة الترتيب، شريطة الترتيب بينهما، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فإننا نقول غاية ما في ذلك، غاية ما في ذلك هو الفعل، والفعل لا يدل على الوجوب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا فإن الراجح والله أعلم أنه لا يشترط الموالاة، لكن ومع القول بقوة أنه لا يشترط الموالاة لكن لا ينبغي التهاون في مثل هذا الأمر، لأن غالب أهل العلم على هذا القول، فإن بعض الناس يصلي مثلا وهو مسافر يصلي الظهر في وقتها أو يصلي العشاء المغرب في وقتها، ثم بعد ذلك يجلس ثم يقول لصاحبي ما رأيك أن نجمع لأنني أريد أن أنام أو أخلد للنوم، فنقول الأولى ألا يكون ذلك إلا في ضيق وقت ضيق، يعني في حاجة ماسة لأجل جمع، مثل أن لا يظن أنه يجوز له الجمع فقاله صاحبه بعد أن جاء وخشي أن يفوت وقت الثانية بشدة إرهاقه وتعبه، أو أراد أن يسافر بعد ذلك أو غير ذلك من الأعذار، فحينئذ لا بأس أن يصلي، والراجح أنه لا يشترط الموالاة. ومما يدل على عدم وجود الموالاة، عدم وجوب الموالاة، ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أنه ردف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله خلفه فلما نزل في الشعب بعد عرفة توضأ وضوءا ليس بالبالغ فقال يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال فلما نزلنا مزدلفة أسبغ الوضوء فصلى المغرب ثم أمر براحلتي فأنزلها ثم صلى بعد العشاء وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فدل ذلك على عدم الموالاة بينهما، ولكن الراجح أن هذا الدليل إنما يصلح في الموالاة بين الصلاتين في وقت الثانية وليس في وقت الأولى، ولهذا ذهب جمهور الفقهاء خلافا للشافعية أنه خلافا لبعض الفقهاء أنه لا بأس بترك الموالاة في وقت الثانية، والخلاف إنما هو في وقت الخلاف القوي إنما هو في وقت الأولى. والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا يشترط الموالاة لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن الراجح ما الذي اشترطوا في الجمع؟ اشترطوا النية. لا ما بالنية، النية قلنا صح الراجح جوازه، جواز عدم النية. الصحيح الترتيب، والثاني لا وجود العذر، الثاني وجود العذر. ما هو وجود العذر؟ أما وجود العذر فإنه متى ما وجد العذر للذي يبيح للجمع لوقت الثاني أن يبيح الجمع في الثاني لوقت الأولى فإنه متى ما وجد العذر جاز. أما اشتراط، وهذا الشرط الرابع عند بعضهم، أنهم قالوا وهو مذهب الحنابلة والشافعية قالوا يشترط وجود العذر قبل إيش؟ قبل الانتهاء من الأولى. وجود العذر قبل الانتهاء من الأولى، وعلى هذا هذا قول الحنابلة والشافعية. فعلى هذا فقالوا لو أنه نوى الجمع، نوى الجمع في ابتداء الصلاة الأولى فلما سلم لم تكن السماء ممطرة وليس ثمة وحل، فإنه هل يجوز له أن يجمع؟ قالوا لا يجوز له أن يجمع. فلو وجد العذر فلما كبر للسنة مثلا وجد المطر، قالوا لا يصح الجمع. لماذا؟ لأنه لم يوجد العذر، والثاني لأنه فصل بفاصل، فصل بفاصل اشترط الموالاة. هذا مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط وجود العذر في ابتداء الأولى ولا عند الانتهاء من الأولى، والراجح أنه متى ما وجد العذر الذي يبيح معه ترك الصلاة في وقت الثانية فلا بأس أن يجمع في الثانية متى ما وجد العذر. وعلى هذا فإننا نقول أنه هب أن المطر قد وقف، هب أن المطر قد توقف، لكن هناك عذر آخر غير المطر وهو الوحل. وقد قلنا أن الراجح وهو مذهب الحنابل وقول عند فقهاء المالكية جواز الجمع لأجل الوحل خلافا للشافعية، فإنه يجوز. فلربما توقف المطر لكن الوحل باق، ولو علم أو غلب على ظن أن، وخاصة في وقت الشتاء، وغلب على ظن أن توقفه إنما هو توقف معتاد ثم يعاود المطر فلا حرج أن يجمع بينهما على الراجح، وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد رجحه بعض فقهاء الحنابلة وبعض فقهاء الشافعية. إذن شروط الحنابلة والشافعية كم؟ أربعة: النية، الثاني الترتيب، الثالث الموالاة، الرابع وجود العذر قبل الانتهاء من الأولى. وعلى الراجح فإن الشرط إنما هو اثنان، هو وجود الترتيب، والثاني وجود مطلق العذر الذي يبيح معه صلاة الثانية في وقت الأولى، فإذا لم يوجد العذر فلا يصح. واضح؟ إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول بعدما ذكرنا الجمع لأجل السفر، والجمع لأجل المطر، والجمع لأجل المرض، والجمع لأجل الوحل، والجمع إنما بقي القسم الخامس وهو الجمع لأجل الخوف. الجمع لأجل الخوف، هل يجوز للإنسان أن يجمع لأجل الخوف؟ مثال: الآن يوجد في عند إخواننا في سوريا مثلا الذين يقصفون ليلا ونهارا ويخافون من دخول بعض الشبيحة عليهم أو بعض الذين يريدون هتك أعراضهم فيخشون، فهم حذرون قلقون، فهل لهم في بعض الفترات، ليس على الإطلاق، في بعض الفترات أن يجمعوا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء خوفا من منهم أو خوفا من أن يباغتوهم ولا يستطيعون الهروب؟ فهل لهم ذلك أو أنهم لأجل أن يستعدوا؟ فنقول ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية إلى أنه لا يجوز الجمع لأجل الخوف. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع لأجل الخوف، ولم يثبت دليل بخصوصه. قالوا فما تقولون في قول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، فكيف تقولون؟ قالوا إن قوله من غير خوف ولا سفر أو من غير خوف ولا مطر إنما كان ذلك لأجل العذر، إيش؟ عذر المرض، لأجل العذر، إنما هو لأجل عذر المرض وليس لأجل أمر آخر، فما كان كذلك فإنه لا يجوز. فالجواب على هذا قلنا أن تقييده لأجل المرض محل نظر، وذلك لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولهذا عندما سئل ابن عباس عن ذلك قال أراد ألا يحرج أمته. ولهذا فإن القاعدة التي جازت أن يجمع لها هو وجود الحرج، ووجود الحرج، وعلى هذا فمتى وجد الحرج الذي يشق معه أن يصلي الصلاة في كل وقت لوقتها فإنه يجوز حينئذ أن يجمع. وعلى هذا فمتى وجد الحرج الذي يبيح له ترك الجمعة والجماعة أو يبيح له الجمع في مثل المطر أو مثل المرض فإن ثمة أعذار أشد من المرض. ولهذا فإننا نقول حينئذ أن المناط واحد وهو العذر، ولكن الشأن في تطبيقه. وعلى هذا فالقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنابلة إلى أنهم قالوا يجوز الجمع لأجل الخوف، يجوز الجمع لأجل الخوف، لأن الخوف عذر. وقد قال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر ومن غير خوف ولا مطر. وجه الدلالة قالوا فلما قال من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر دل على أن الخوف والسفر والمرض والمطر أعذار يباح لها، أعذار يباح لها الجمع بين الصلاتين. وأنت ترى أن هذا القول قوي كما ترى، وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. إلا أن الحنابلة قيدوا الخوف بأعذار محصورة، كما أنهم قيدوا الأعذار بأشياء محصورة. وعلى هذا فإنهم لا يرون مطلق الخوف، إنما الخوف الذي يخاف على نفسه إيش؟ على نفسه أو ولده أو ماله أو هلاك قريبه. والمسألة الأخرى، وهذا هو الراجح والله أعلم، المسألة الأخرى الجمع لأجل الحاجة، الجمع لأجل ماذا؟ الحاجة. هل يجوز للإنسان أن يجمع لأجل الحاجة؟ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية إلى أنه لا يجوز له أن يجمع إلا بأعذار محصورة، كل مذهب قيدها بعدد، وقالوا إن الشغل والحاجة ليست بعذر، وعلى هذا فلا يجوز له أن يجمع مطلقا. ودليلهم في هذا قالوا لأن الأصل أن الصلاة إنما شرعت بأوقاتها، وهذا أمر مفروض على الأمة، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فلا نخرج من هذا الأصل ولا عن هذا الأصل إلا بدليل ثابت كثبوت الشمس، وإلا فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو بقاء الوقت على ما هو عليه. والقول الثاني هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه يجوز له الجمع لأجل الشغل والعذر، الشغل والعذر الحاجة. يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وأوسع وأعلم، أو قال وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين هو مذهب الإمام أحمد، فإنه يجوز الجمع لأجل الشغل والحاجة. إذا ثبت هذا إذا ثبت هذا فإن الحنابلة القائلين بجواز الجمع لأجل الشغل والحاجة لم يطلقوه، إنما جعلوا الحاجة في أمور محصورة. ولهذا نستطيع أن نقول إن الجمع بين الصلاتين هل هي لأعذار محصورة أم لأعذار موصوفة، العذر الوصفي، متى ما وجد العذر. فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على اختلاف بينهم ما هذا العذر، أنها لابد أن تكون محصورة. والقول الثاني وهو رواية عند الإمام أحمد وقول لبعض فقهاء الشافعية، وهو قول ابن سيرين وابن المنذر، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية، وقول القفال والشاشي من فقهاء الشافعية، وأبو علي ابن أبي هريرة من فقهاء الشافعية، قالوا بجواز الجمع لأجل الحاجة والشغل وليس الأمر لأجل الحصر. متى ما وجدت الحاجة فإنه ويشق تركها فإنه يجوز له حينئذ أن يجمع. قالوا وهو قول ابن عباس وأبي هريرة. قالوا من أين لكم قول ابن عباس؟ قالوا بما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس حتى غربت الشمس وخرجت النجوم. ابن عباس الآن يخطب قبل حتى غربت الشمس، يعني خطبهم قبل العصر، قبل مغيب الشفق، عفوا قبل مغيب الشمس. قال خطبنا ابن عباس قبل أن تغرب الشمس حتى غربت الشمس وحتى خرجت النجوم، فخرج رجل من تيم يقول الصلاة الصلاة يا ابن عباس، الصلاة الصلاة يا ابن عباس. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك، أتعلمني بالسنة لا أم لك. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري ما قال ابن عباس، فذهبت إلى أبي هريرة فأخبرته خبر ابن عباس فقال صدق ابن عباس. وجه الدلالة أن ابن عباس جمع لأجل حاجة التعليم الذي يخشى معه أن يتفرق الناس ولا يسمع علمه. فإذا كان الجمع لأجل العلم وخوف من فوات هذا الأمر فدل ذلك على أنه لا بأس للجمع لوجود الحاجة، وهذا القول قوي كما ترى. لكن يجب ألا يقدر العذر إلا أهل العلم، حتى لا يقع الناس في حيص بيص، وحتى لا يخالفوا ما هو مجمع عليه وهو الصلاة لوقتها. ولأجل هذا مسألة الأعذار والجمع ما هو إنما اختلف العلماء فيه بسبب حديث ابن عباس. ما هو حديث ابن عباس؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. هذه رواية مالك وسفيان بن عيينة وزهير بن معاوية وهشام بن سعد، كلهم عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ورواها حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ من غير خوف ولا مطر. ولهذا ذهب مالك لأن الصحيح هو الوجوء السفر وليس المطر، وليس المطر، وهو اختيار البيهقي رحمه الله. وأبو العباس بن تيمية يرجح الجميع وأنهما روايتان ثابتتان، فإن القول قول ابن عباس، مرة رواها بهذا اللفظ ومرة رواها بهذا اللفظ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. على كل، هذا الحديث قال عمرو بن دينار لأبي الشعثاء في رواية ابن عباس، قال ما أراد إلى ذلك، أو قال سعيد بن جبير بن عباس ما أراد إلى ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته. من القائل؟ ابن عباس. اختلف العلماء في هذا اللفظ، ما هو العذر، ما هو العذر؟ أجمع العلماء، اسمع، أجمع العلماء على أنه لم يجمع صلى الله عليه وسلم من غير عذر. وأما من يجمع الصلاة من غير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. فلا بد أن تصلى الصلاة الظهر بوقتها والعصر بوقتها والمغرب بوقتها والعشاء بوقتها إلا لأجل العذر. ولكن مختلفوا بأجل هذا العذر في حديث ابن عباس. فذهب الترمذي رحمه الله إلى أن حديث ابن عباس أنه منسوخ وأنه لا يعمل به. ولهذا قال: وكل حديث ذكرته في كتابي هذا فهو معمول به وقد عمل به أهل العلم إلا حديثان. عمل به أهل العلم إلا حديثين. حديث الأول حديث ابن عباس يعني جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني حديث جابر: إمن شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شربها فاقتلوا في الرابعة. فقال فإنهم لم يعملوا به. وقد خالف الترمذي رحمه الله كثير من أهل العلم، فقد قال النووي رحمه الله ليس كما قال، فإن الخلاف في هذا أمر معلوم مشهود. وعلى هذا فإن القول بأنه منسوخ أحتاج إلى دليل، وليس كل دعوة تقبل إلا ببرهان ودليل. الأمر الثاني الذين كيف جمع الرسول، ما العذر؟ ذهب مالك والشافعي إلى أن العذر إنما هو لأجل المطر. مالك والشافعي يقول إن العذر لأجل المطر. طيب كيف هذا وفي حديث حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: من غير خوف ولا سفاء، من غير خوف ولا مطر؟ قالوا إن الرواية الصحيحة عن ابن عباس إنما هي رواية مالك وهشام بن سعد وسفيان بن عيينة وزهير بن معاوية وغيرهم كلهم عن محمد بن مسلم بن تدرس المكي المسمى بأبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: من غير خوف ولا سفر. وأن رواية من غير خوف ولا مطر رواية منكرة خالف فيها حبيب بن أبي ثابت، خاصة أن حبيب بن أبي ثابت وإن كان ثقة إلا أنه يخالف الثقات أحيانا، ولربما روى عن الثقات ما لم يسمع منهم كما هو معروف عنه بما يسمى بالمرسل الخفي. والقول الثاني قالوا أنه لا يصح تخطئة الراوي من غير حجة ولا برهان، فإن الراوي عن ابن عباس قد جاء عنه بلفظين: من غير خوف ولا سفر، ومن غير خوف ولا مطر. لأنه كيف يقول بالمدينة من غير خوف ولا سفر؟ كيف يكون بالمدينة ومن غير خوف ولا سفر؟ قطعا أنه غير مسافر، أليس كذلك؟ قالوا نعم، ولكن هكذا جاء عن ابن عباس. نقول الأقرب الذي أظهر لي والله أعلم أنه وإن كانت رواية محمد بن مسلم تدرس المكي أصح، لكن لا يعني أن رواية حبيب بن ثابت ليست بذلك، لأن ابن عباس إنما قال ذلك من غير من فهمه، والذي فهمه أنه لم يكن ثمة مطر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا قال ما أراد إلى ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته. القول الثاني الثالث في حديث ابن عباس قالوا إنما جمع لأجل المرض. لأجل إيش؟ المرض. وهذا اختاره الخطابي، اختاره الخطابي، والأقرب والله أعلم أنه يحتاج إلى دليل. فإذا وجد المرض في حق الرسول هل يجوز له أن يجمع لأجل مرضه هو؟ فالقول هذا فيه بعد، فالراجح والله أعلم أنه ليس لأجل المرض، لأنه المرض لم يعرف في عهد الرسول مرض عام الصحابة إلا في أول الإسلام حينما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة فاجتووا المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حول حماها إلى الجحفة. وابن عباس هو الذي أدرك الجمع، وابن عباس إنما كان صغيرا، فلا يمكن أن يقول أن الرسول جمع وقد أدرك ذلك، والمرض الذي أصاب المدينة إنما كان ذلك في أول الهجرة وليس في آخره. وابن عباس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير لم يناهز الاحتلام، فيبعد أن يكون ذلك في مرض عام إلا في أول الهجرة، ولم يكن ابن عباس قد حضرها، فدل على أن القول بأن ذلك لأجل المرض محل نظر. الأمر الرابع قالوا إنما المراد بالجمع هو الجمع الصوري. ما هو الجمع الصوري؟ أن يؤخر الظهر إلى قبيل العصر، فإذا سلم قد دخل وقت العصر فيصلي العصر، فحينئذ يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها. وقالوا ومما يدل على ذلك ما رواه عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال لعله أخر الظهر إلى وقت العصر فصلى فجمعهما جميعا وأخر المغرب إلى قريبا من وقت العشاء فجمع بينهما قريبا قال لعله. وهذا ليس فيه ما يدل, بدليل أن أبا الشعثاء نفسه سأله أيوب كما عند البخاري أيوب السختياني قال لعله في ليلة مطيرة قال عسى. فهذا يدل على أن أبا الشعثاء لم يحفظ عن ابن عباس أنه لأجل المطر ولا لأجل الجمع الصوري, فدل ذلك على أن ما ذلك فهم فهمه عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء, فدل ذلك على أن هذا يحتاج إلى دليل. ثم إن الحرج, أي حرج؟ الحرج في الجمع الصوري أشد, فيقال للناس لا تخرجوا إلا في مثل هذا الوقت, فإن ذلك في حرج عليهم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا فإن الجمع إنما جوز لأجل رفع الحرج, فإذا قيل لهم لا تجمعوا إلا جمعا صوريا فإن الحرج في هذا الجمع وليس في وجوده, فلهذا كونه لا يشرع لهم من باب أهون عليهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخر صلاة العشاء قال حتى نام من في المسجد وقال إنه لوقت ولولا أن أشق على أمتي. فكيف يقال أن هذه المشقة هي أراد أن لا يحج أمتها, إنما هي الحرج, أليس كذلك؟ إنما هي الحرج والله المستعان. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن القول بأنه جمع صوري وإن استحسنه القرطبي والصنعاني والشوكاني فإن القول وهو قول الحنفية فإن القول فيه بعد والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. العذر الخامس إنما قالوا إنما جمع لأجل الحاجة, حاجة, الحاجة وجودها متى ما وجدت جمع, وهذا هو الحرج الذي أراد أن يرفع أمته منه وأن يرفع الحرج, ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا هو ظاهر قول ابن عباس, فإنه رحمه الله ورضي عنه جمع لأجل التعليم, فدل ذلك على أنه وقد استدل على هذا الجمع وهو للتعليم بفعله صلى الله عليه وسلم حينما جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر ومن غير خوف ولا مطر, فدل ذلك على أن الجمع إنما هو لأجل العذر. وهذا هو قول ابن سيرين وابن المنذر, وهذا هو قول ابن سيرين وابن المنذر وظاهر كلام النووي, واختيار ابن عباس ابن تيمية وهو ظاهر قول ابن عباس وأبي هريرة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا هو الراجح. ما هو الراجح؟ أنه وجود العذر. فمتى وجد عذر يخشى ألا يصلي الوقت الثاني في وقتها مع اكتمال حرصه ودواعي ذلك فإنه لا بأس. وعلى هذا فإننا نقول الأطباء الذين يقومون بالعمليات الجراحية التي أحيانا تستغرق أكثر من 10 ساعات أو تستغرق أكثر من 6 ساعات إذا دخلوا غرفة العملية الساعة 11 صباحا مثلا وهم يعلمون أنهم لن يصلوا الظهر في وقتها فلا مانع لديهم ولو كانوا مقيمين أن يؤخروا الصلاة الظهر إلى وقت العصر. وإذا دخلوا غرفة العمليات الساعة 1 ظهرا ويغلب على ظنهم أن العملية سوف تبقى 10 ساعات أو 6 ساعات حتى ربما يخرج وقت العصر, فإننا نقول للأطباء والفريق الطبي معه أن يصلي الظهر والعصر جمعا تقديم من غير قصر لأنهم مقيمون, فيجمعوا الظهر والعصر في وقت الأولى ولا يؤخروا صلاة العصر حتى يخرج وقتها. وكذلك نقول للطلبة الذين يدخلون غرفة الامتحانات أو مكان الاختبارات الدراسية ويشك مع ذلك تغيير الجدول لأنهم ربما يعيشوا في بلاد غير بلاد إسلامية ولا يبالون, فإننا نقول لهم إذا كنتم سوف تدخلون الامتحان الساعة 1 والثالثة فلا حرج أن تصلوا الظهر والعصر جمع تقديم حتى لا تخرجوا صلاة العصر عن وقتها. وهذا يدلك على أن الامتحانات تتكرر كل يوم ولا لا تتكرر؟ لا تتكرر. ولهذا جوزوا الجمع للحاجة شريطة ألا يكون دائما. ولهذا هذا اختيار ابن تيمية, فإنه جوز للخباز الذي يخبز وقد استعد بعجينه وقد أشعل تنوره فيخشى أن يذهب الحطب بلا فائدة فقال لا مانع أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم قبل أن يحتمي هذا التنور. فإذا كان كذلك فهذا يدل على جوازه في حق بعض الناس. بعض الناس مريض في أرق, أتاه أرق, فهو لم ينم يوم كامل وهو طالب أعزب في شقته أو طلب اثنين ثلاثة في شقتهم وقد استمروا يوم ونصف أو يوم كامل لم يناموا, فإنهم لما أذن صلاة الظهر فإنهم يخشون, هم سوف ينامون, فيخشون أنهم لو ناموا لم يوقظهم أحد أو ربما لم يسمعوا أي منبه. فهل لهم أن يصلوا الظهر والعصر جمع تقديم لأجل الحالة المرضية أو لأجل الحالة الطارئة في حقهما؟ هل لهم ذلك؟ الأقرب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنهم يجوز لهم ذلك. وهذا قول لبعض فقهاء الحنابلة أنهم إذا خشوا أن تفوت وقت الثانية بسبب النوم الذي يصعب معه القيام فإنهم يجوز لهم ذلك. أما من كان وإن كان تعبا لكن يستطيع أن يقوم أو يغلب على ظني أنه يقوم أو يجد أحدا يوقظه فإنه لا ينبغي له أن يتساهل في مثل هذا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب, لا, إذا كان الأمر دائم لا يجوز له أن يصلي. نعم, الخباز لا يجوز له أن دائما يشعل تنوره في هذا الوقت, لا يجوز له. لكن افترض أنه مرة من المرات أشعلها أو عجز أن يشعلها قبل الصلاة حتى اشتعلت بعد الصلاة بعد الأذان ويخشى أن يذهب, نقول حينئذ هذه فترة عذر أحيانا ليس على إطلاقها. مثل غرفة العمليات دائما عنده عملية بهذا الوقت, ما ليس عنده دائما بهذا الطريقة. ولهذا الأحذار إذا كانت دائمة فإنها لا يصح, مثل الذين عندهم المطر يوميا, يوميا مطر على الذين على خط الاستواء مثلا أو على أحد خطوط الطول والعرض في الكرة الأرضية, دائما المطر عندهم حتى أصبح الأمر عندهم اعتياد, هل نقول لهم يجمعوا دائما؟ لا, لأن هذا مدعاة لأن تغير الصلاة عن أوقاتها. ولهذا فرق كبير بين العذر الدائم وبين العذر الطارئ وبين المشقة المعتادة والمشقة غير المعتادة. فأما هؤلاء أصحاب البلد الذين المطر عندهم يوميا فأصبحت هذه مشقة عندهم معتادة أم غير معتادة؟ معتادة, فبالتالي لا يجوز لهم. ولهذا تجد أن ألبستهم فيها طريقة معينة لا يضيرهم ولا يشق عليهم وجود المطر, أليس كذلك؟ فهذا لا يجوز لهم أن يجمعوا, لأن جمعهم على سبيل الدوام مدعاة لأن تغير الصلاة عن أوقاتها. لعل في هذا كفاية, وحينئذ نكون قد انتهينا من باب صلاة الجمع بين الصلاتين. ولعلنا إن شاء الله في درس قادم نتحدث عن صلاة المسافر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إلى ذلكم نكون قد انتهينا من باب الجمع بين الصلاتين. وإن شاء الله سوف يكون هناك حلقة قادمة نتحدث فيها عن مسألة السفر والحد فيه وبعض المسائل المتعلقة بذلك. هذه المسائل نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن نستميحكم العذر. ونقول لكم إلى لقاء يتجدد معكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وإلى لقاء, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.